بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. سندكم المتصل للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين، آمين. باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبا سائر وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رضاعة الكبير. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأتي جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني. فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. باب جامع ما جاء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
عدد معلوماتك ومزادك معلوماتك
وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالشرع المصون بيان على لسان عبده وحبيبه الأمين المامون سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن له يوالون ولهديه بهديه يهتدون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا زال الإمام مالك عليه رحمة الله يذكر الأحاديث المتعلقة بالرضاع وحكمه، وجاء في هذا الباب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. وقد علمنا ما عليه جماهير أئمة فقهاء الإسلام أئمة الفقه الإسلامي من أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين، إلا أن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى جعل ما اتصل بالحولين وغايته إلى شهرين لاحق بها ليتدرب الطفل في وقت أن يتدرب على الانتقال من التغذي باللبن إلى تناول الطعام وإلى أكل الطعام. فقال مهما استمر الرضاع إلى أن بلغ الطفل الحولين فإنه يبقى رضاعه محرما لمدة أقصاها شهرين بعد الحولين، وما عدا ذلك فلا. فهكذا جعل الإمام مالك، قال لأن الطفل قد يحتاج هذه المدة للتدرج في تحويل غذائه من اللبن إلى الطعام، هذا إذا لم يفطم عن الرضاع قبل هذه المدة. أما إذا فطم من قبل فلا يؤثر الرضاع أصلا بعد الحولين. إذا قد فطم وأكل الطعام يقول مالك ثم رضع فلا يكون الرضاع محرما، إنما إذا استمر الرضاع. نعم، كذلك قدر الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى بالعامين والنصف، فجعل مع الحولين 6 أشهر لتدرج الطفل في نصف العام على تحويل الغذاء. وعلى ذلك بعد ذلك انعقد الإجماع على أن الكبير من جاوز هذا الحد لا يحرم رضاعه أصلا، بعدما ذكر من الخلاف عن عائشة وحفصة، ويقال أن عائشة قد رجعت عن ذلك عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وكانت ترى ذلك ثم رجعت لما صح لديها من الخصوصية في مسألة سالم مولى أبي حذيفة، ولما جاء من التقييدات الأخرى التي وضعها صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرضاع. وكان يرى أيضا الإمام اسمه الأوزاعي أنه إذا قد فطم ولو في أثناء الحولين ثم بعد ذلك تناول الطعام واعتاده ثم أرضعه أحد فإن هذا الرضاع عنده لا يحرم، ولو كان في أثناء الحولين بعد أن فطم وتعود أكل الطعام. يقول ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، وقد علمنا أن كيفية تلك الرضاعة لا تكون إلا بأن تحلب من لبنها ثم تقدمه لي فيشربه، وأنه لا يجوز أن يلتقم الرجل الكبير ثدي الأجنبية، بل لا يجوز له النظر إلى ثديها ولا أن يمسه، وإنما تحلب ثم تناوله إياه. وعلى هذا القول، وقلنا أيضا أن الجمهور قالوا أنه كل ما وصل من لبن المرأة إلى جوف الطفل في هذا السن فإنه يحرم، وبأي طريقة كان، وبخلاف ما يروى عن هذا اسمه داود الظاهري أنه ما يحرم إلا أن يلتقم الثدي ويمص منه، فإن بذلك يحصل التحريم. الجمهور على أن ذلك ليس بشرط. ثم أن شؤون هذا الرضاع لها تأثيرات، حتى قالوا عنها الرضاع يغير الطباع، وأحب من المرضع أن تكثر الاشتغال بالتلاوة والذكر للرحمن والأعمال الصالحة ليتأثر لبنها بأنوار التلاوة، وأن لا ترضع الطفل إلا وهي ذاكرة لله جل جلاله وتعالى في علاء أو تالية للقرآن. وكتب بعض النساء من كان من القيدوم العمودي الفتاوى الإمام السبكي في 3 مجلدات، قالت في آخرها وليعذر الناظر فإني كتبت هذا وأنا مرضى. يعني كملت كتابة الفتاوى في أيام رضاعها، اشتغلت بنسخ هذا الكتاب وكتابته، فتقول تعتذر أنها إن وقفت على خطأ فيه فإني كتبته وأنا مرضى. فهكذا كنا في رضاع، وكذلك كنا في حملين، وكذلك كان النساء التي لم يستهويهن ولم يستعبدهن شرقي ولا غربي ولا فاجر ولا شرير ولا نفس ولا شيطان ولا هوى، وكنا إما خلص لله مقتديات متبعات، فطابت حياتهن بصدقهن وإخلاصهن وحضورهن مع الله، وأنجبنا الصالحين وأنجبنا العلماء العاملين وأنجبنا الهداة المهتدين. وهكذا جعل الله الترابط بين الأمور، والله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. يقول سئل يعني بشاب عن رضاعة الكبير، فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبا حذيفة اسمه يقولون هشم ويقولون هاشم، و يقول ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين، أسلم والمسلمون شيء وأربعون أول في أول الإسلام، فدخل الإسلام فكان بعد 43 رجلا أسلموا قبله، فهو من السابقين الأولين. وكان قد شهد بدرا يعني والمشاهد بعد بدر، واستشهد عليه الرضوان يوم اليمامة في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، وهو بن 56 عليه الرضوان. وكان قد تبنى أي اتخذ ابنا سالما، هذا الفارسي المهاجري الأنصاري الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، قالوا ولم يكن مولاه إنما كان يلازمه، وهو مولى امرأة من الأنصار، ولكن كان يلازم أبا حذيفة وكان من حلفائه، و فنسب ولاه لحذيفة، وقال مولى أبي حذيفة، وقال له مولى أبي، واشتهر بذلك مولى أبي حذيفة. فأعتقته عدي اسمها الأنصارية فاطمة بنت عارة، وقال لها ليلى وقال إن امرأة أبي حذيفة هي التي ملكت هذا، ثم اعتقته وصار مولاه، فوالى أبا حذيفة فتبنى يعني اتخذه ابنا. نعم، وشهد هذا مع أبي حذيفة، وشهد وقعة اليمامة، وكان معه لواء المهاجرين قطعت يمينه فتناوله بيساره فقطعت يساره فاحتضنه واعتنقوا إلى أن صرع عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقال ما فعل أبو حذيفة؟ قيل له قتل، قال فأضجعوني بجنبه، خلونا عنده، أنا مشرف على الموت كما، وخلوا قبري جنب قبر مولاي أبو حذيفة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعث بمال إلى بكر الصديق، فأرسله إلى معتقته فتبيت فأبت أن تقبله. ثم لما تولى سيدنا عمر أرسله إليها فأبت أن تقبله، فجعل في بيت المال. و قول قد تبنى سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة، ثم أبطل الله التبني فرجع زيد بن حارثة كما هو، بعد أن كانوا قالوا زيد بن محمد ينادون بذلك. لا إله. فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه أسامة بن زيد. وهذا كانت أمه وهو من النواحي هذه من نواحي الهجرين نحوها. وخرجت أمه إلى عند أهلها تزور به فوقعت واقعة في الجاهلية فسبي ولدها هذا زيد بن حارثة فأخذوه إلى السوق وبن 8 سنين فأخذوه اشترى حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويل فجابها إليه فلما جاب إليه وهبته بعد ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد أن وصل الخبر إلى أهله جاء عمه جاء بعض قرابته وقالوا وسألوا عنه أنه في مكة يريدون أن يفتدوا ابنهم فسألوه عند من؟ قالوا الآن عند محمد. كان اشترى حكيم بن حزام لخديجة وأهدته خديجة لمحمد. قالوا كيف محمد؟ قالوا محمد رجل بر ما يغالبكم في ابنكم إذا طلبتم منه. فسألوا حتى لقوه فلما لقوه قالوا أن هذا عم زيد وهذا قريبه وهذا خلو إن جيناك نفتدي منك بما شئت. قال لا بل أدعوه لكم ونخيره فإن اختاركم فهو لكم من دون شيء ما لتعطوني فيه مقابل وإن اختارني ما أنا بالذي أكرهه. قالوا والله لقد أنصفت ما عاد شي فوق هذا أحسن. فجاء فاستدعوه وجاء وقال هل تعرف هؤلاء؟ تأمر لأنه هو صغير لما خرج منهم قالوا نعم هذا عمي وهذا بقى. قال عرفتم؟ قال إنهم جاءوا إلي وقالوا كذا. قلت قال لا والله ما أختار عليك أحد. فتعجبوا هلا تختار الرق على الحرية؟ قال ما وجدت مثل هذا ولا أب ولا أم ولا قريب أخلاقه ورعايته ونيته فاطمأنوا أنه تحت كنف عناية ورعاية وأدبه عجيب أمر عجيب. فقالوا خلاص يا محمد أنزفتوا نحن طمأنوا ونطمن أهله عنه. قال لهم فهو حر وهو ابني فسموه زيد بن محمد على ما كان في الجاهلية. فاستمر بين الناس سمى زيد بن محمد إلى ما بعد الهجرة أبطل الله التبني ورجع زيد بن حارثة كما هو وأبطل الله هذا التبني وقالوا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم. وفيه نزل قول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا كما تبنى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. طيب وأنكح أبو حذيفة سالما هذا بنت أخيه وهو يرى أنه ابنه على ما كان الحكم في الجاهلية. أنكحه ابنة أخيه فاطمة. وفي رواية البخاري بنت أخيه هند بنت الوليد. بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول من أفضل أيام قريش والأي من لا زوج لها فاختار له هذه المرأة الصالحة لأنه يحبه ويحرص عليه. فلما أنزل الله تعالى تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل وما جعل أدعياءكم أبناءكم وادعوهم لآبائهم فقال ادعوهم أبناءكم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وطيعامكم ولا ينسبون لأحد منكم من جهة النسب لكن من جهة الولاء والدين فإخوانكم في الدين ومواليكم. كل واحد
الدين تبنى من أولئك إلى أبيه.
لا نس نسب رجعوا، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه على الولاء لا على النسب. فجاءت سهلة بنت سهل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي قرشية يعني عامرية، وأبوها صحابي ولدت محمد لأبي حذيفة. محمد سازمته بن أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تسأله، قال يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا فكان ياوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحدا وكان يدخل علي يعني في بيتي وأنا فضل أو فضل معنى فضل أو فضل أو فضل فضل أو فضل يعني ثاني متبذلة في ثياب غير لابسة الثياب أنا في ثياب المهنة تكون، وأنا فضل أو فضل يعني في ثياب مهنتي متبذلة غير محتشمة ومتسترة لأن كان يرونه ابنهم. وليس لنا إلا بيت واحد، عندنا غرفة واحدة إيدي ماشي عدد من الغرف إيدي غرفة والبيت الغرفة يعني. وليس بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها، عليك يصير محرم، كان تراه ابنا من الرضاعة. أيوة يعني تحلب اللبن وتعطيه في 5 مرات حتى يشبع من لبنها، وبعد 5 تصير ابنه. فحمل جمهور الصحابة من بعدهم هذا على الخصوصية لسالم مولى أبي حذيفة ليس لغيره، إنما غير ما يكون الرضاع محرم إلا ما قبل السنتين، ما قبل أن يكمل الحولان، فإذا كمل سنتين فلا عبرة بالرضاع بعد ذلك. لكن قال أخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فقد أمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وآباء سائر وأزواج النبي، أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، ولكن يذكر عن حفصة أنها مثل عائشة. وقلنا لا والله ما بقيت، لا والله ما نرى الذي أمر صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. ثم يذكر أن عائشة رجعت عن هذا إلى رأي الجمهور، وتم الإجماع أنه لا بد أن يكون صغيرا وغايته الحولان بالاتفاق وزيادة إلى 2 شهر في قول المالكية وزيادة إلى 6 أشهر في قول الحنفية، ما عدا ذلك فلا عبرة بالرضاع ولا يحرم شيئا. قال عن عبد الله بن دينار جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن إيش دار القضاء هذا؟ دار القضاء دار سيدنا عمر بن الخطاب، فلما توفي كان عليه دين فباعوها لقضاء دين فسميت دار القضاء، قضوا بها دين سيدنا عمر أمير المؤمنين صاحب الفتوحات يموت عليه دين ودخل إلى خزانة الدولة على يديه لبيت المال الملايين من هناك، ولكن يموت على يدين عليه رضوان أن جمع الله جمع الصحابة ما مالي في بيت المال هذا، قالوا له قالوا سيدنا لي غدا وعشاء لك غداك وعشاك أنت ومن تلزمك نفقته تأخذ غدا وعشاء. غير هذا ماشي. فكان على ذلك لا يتناول من بيت المال إلا مقدار غداء وعشاء لو ولزوجته ومن دلزم ونفقته. لا إله إلا الله. وقد حسب سيدنا أبو بكر ما أنفق على نفسه وآله من بيت المال في خلال سنتين وستة أشهر يوم خلافته، فصارت بلغت 6000 درهم. فأوصى إذا مات أن تؤخذ من ماله وترد إلى بيت المال. فجاءوا بها إلى عند سيدنا عمر، قال ما هذا؟ قال أبو بكر. بكى سيدنا عمر، قال أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر عليهم الرضوان. لا إله إلا تربية محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، ماذا حكمها؟ ليحربك عبد الله بن عمر. جاء رجلان إلى عمر بن الخطاب، قال إني كانت لي وليدة جارية وكنت أطوها يعني بحكم اليمين بملك اليمين، فعمدت امرأتي يعني زوجتي إليها فرضعتها من شان تكون بنتي وتحرم علي. قال فدخلت عليها فقالت يعني زوجته دونك، خذ مني ما تحرم بعليك جاريتك، خلاص الحين ما عاد لك طريق إليها، فقد والله أرضعتها فحرمت عليك يعني. قال عمر جاي عن سيما، قال هذا اللي حصل. قال أوجعها، روح أدب هذه المرأة لتتصرف هذا التصرف وأتي جاريتك، يعني ما يأثر شيء هذا الرضاع، لأن مرأة كبيرة ترضعها، ما هي في سنتين، قدها في سنين طو كثيرة، فما تؤثر. وقال وأدب هذه، أوجعها زوجتك ضربها، لأنها تتصرف هذا التصرف من ترضع من دون إذنك منك وبعدين ترضع واحدة كبيرة، ما عاد يؤثر الرضاع فيها شيء. فإنما الرضاع هو رضاعة الصغير. وهكذا عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية زوجها فرضعتها، فلما جاءت زوجها قال إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق إلى سيدنا عمر، ذكر له ذلك، قال له عمر عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك. هذه بغت تدبر وحدبها، والوليدة وليدة مكان ما ترجع ابنتك ولا شيء، لأنها قدها كبيرة وما يأثر الرضاع شيء مع الكبار. وجاء رجل يسأل سيدنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، قال إني مصصت عن امرأتي من ثدي لبن ذهب في بطني. سيدنا أبو موسى في البداية قال له لو رأى إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تبدي به الرجل. حقق قال له أبو موسى ما تقول أنت؟ قال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، لا رضاعة أي محرمة معتبرة في شرع إلا ما كان في الحولين. الله أكبر. وجاء في رواية قال له ابن مسعود أنت تفتي بهذا بكذا وكذا، وقد قرض عزمنا الرضاعة إلى ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم، أي هذه المسألة مما خفي علي دقيقة، ولكن يشير إلى ابن مسعود أنه صاحب علم واسع لقوة مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في تولي شؤون خدمته، فسمع عنه ما لم يسمع غيره وعرف من بيان للأحكام ما لم يعرفه غيره. لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، ارجعوا إلى ابن مسعود فاسألوه. فرجع إلى قول ابن مسعود وهو قول الجمهور رضي الله عنهم وعن بهم، وسار بنا في سبيلهم وسقانا من سلسبيلهم ودفع الآفات عنا وصلنا والمعنى. ورزقنا الاستقامة واتحفنا بالكرام وفرج كروب أمة النبي محمد ودفع الأسوأ عنا وعنهم وبارك لنا البركة الواسعة التامة الكاملة في رجب ليالي وأيامه وساعاته كلها واجعلنا من أسعد الناس به وبما فيه متحققين بحقائق الاستغفار موفقين للصدقة بما يتيسر لنا قائمين بأعمال البر راغبين فيها مذلل للقلوب للرحمن منكسرة من أجله مقبلين بالكلية عليه مقبولين لديه حتى يوفر الله حظنا من الشهر فيتوفر حظنا من شعبان ونتهيأ لرمضان أحسن التهيؤ فندرك فيه من جود الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع اللطف والعافية والتوفيق التام وصلاح أحوال أهل الإسلام وإلى حضرة النبي.